إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشافعي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب متى يصح سمع الصغير تنوين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ كالناس باحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جداء فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. هذا الباب عقده استدلالا على صحة سماع الصغير وأنه لا يشترط في تحمل الحديث البلوغ. البلوغ ليس شرطا في تحمل الحديث وإنما يصح قبل البلوغ تحمله وكذلك أداؤه يجوز إذا كان مميتا. متى يصح سماع الصغير مقصود الباب أن الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسكه ثم روى إذ كمل يقبله الجمهور والمشتهر لكن للحمل بل المعتبر تمييزه أن يفهم الخطاب فالضبط ورده الجواب وما رواه عن أحمد بن حنبل ونجل هارون على ذا نزله. وغالبا يحصل من خمس الغبر حده الجل بها ثم استقر وضبطه وكسبه حيث استعد وإن يقدم قبله الفقهاء أسد. هذا سيأتينا في أرضية المصطلح باب التحمل وقت التحمل والذي يشترط الأهلية عند الأداء لا عند السماع. ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسكه ثم روى إذ كمل إذا بلغ إذا أسلم إذا تاب الفاسق يقبل الجمهور هذا هو الراجع. فهذا هو الإمام البخاري أراد بذلك أنه لا يشترط البلوغ. وقال كرماني إن معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه. يقول حافظ ابن حجر قلت هذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. وهذا هو هنا قال ما هو وجه الاستدلال هنا. أولا سند الحديث قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن عبد الله بن أويس هذا خاله بنت ابن أخته بمالك. قال حدثني مالك ما مدار هجرة عن ابن شهاب محمد المسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عبد الله بن عباس. هذا السند متصل مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره وفي رواية الراوي عن قاله وفي رواية تابعي عن تابعي والتابعي الأخير الثاني أحد فقهاء السبعة وعبد الله بن عباس أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة وحبر الأمة وظهرها. فهذا السند له مزايا بهذا المعنى. قال أقبلت راكبا على حمار أتاني. حمار يطلق على الذكر والأنثى ولذلك قيده بقول أتان لأنها كانت أنثى وأتان هو أنثى الحمير. وأنا يومئذ كناهزت الاحتلام أي قاربت الاحتلام أي البلوغ. وهذا هو محل الشاهد لأن ابن عباس رضي الله عنهما نقل لنا هذه السنة في ذلك الوقت فقبله الناس أو تلقوه بالقبول. وماذا لأن الناس الاحتلام يقاربته ورسول الله صلى الله عليه وسلم جملة حالية وصلب من إلى غير جدار من هذه من المواضع التي سمعت مصروفة. وقد هناك من القاعدة العامة في النحو عند النحاة أن أسماء الأماكن وأسماء القبائل يجوز فيها الأمران، يجوز فيها الأمران، الصرف وعدمه الصرف باعتبار في الأماكن والبلدان باعتبار المكان أو البلد، وعدم الصرف باعتبار العالمية وباعتبار بقعة أو القرية. وكذلك في القبائل إذا اعتبر قبيلة مع العالمية يمنع، وإذا اعتبر حي أو أب يتكون إحدى العلتين فقط ويصرف، هذا على سبيل الإجمال. أما من حيث التفصيل فهناك أماكن سمع صرفها دائما وبعضها سمع منعها دائما، ومن جملة ما سمع صرفه وهذه منها. ولذلك قال الحريري في الملعة: ومثل حنين ومنن وبدري ودابك وواسط وحجري، هذه جعلها من المسموعة صرفها دائما. منن إلى غير جدار معناه إلى غير سترة كما قال السر الشافعي وبعض أهل العلم. وأما على رأي البخاري كما سيأتينا في كتاب الصلاة إلى غير جدار، إلى جدار، إلى سترة غير جدار، ليس جدار إنما هذه سترة. ولذلك هناك استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن النبي على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأنه حمله على هذا المعنى إلى غير جدار، إلى غير سترة، إلى غير إلى سترة غير جدار ليس جدار. فلذلك مرور ابن عباس هنا يحمل على أن يعني سترة الإمام يعتبر سترة للمأمومين، وبهذا حمله البخاري وبعض أهل العلم. وبعضهم بالعكس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار إلى غير سترة، فمن هنا أخذوا أن مرور الحمار وما إلى ذلك هذه ليست مفسدة إنما خلاف الأولى، وكذا على خلاف سيأتي في معاده إن شاء الله تعالى. على بمين غير غير فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الآتان ترتع، ترتع أرسلت الآتان ترتع، معنى ذلك تأكل ما تشاء، رتعت الماشية بمعنى أكلت ما تشاء، أو معناه تسرع في المشي ترتعي، كذلك أيضا رواية الوزن يفتعل أصله ترتعي علبت بها تخفيفا. قال يصلي أن ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، فلم ينكر ذلك علي. وهذا دليل على أن يعني على رأي الإمام البخاري رحمه الله تعالى معناه أن سترة الإمام تكفي لمن بعده. فهؤلاء الصف التي مر ابن عباس راكبا حمارا يحمل على أن سترة الإمام منعهم، فهذا هو وجه الاستدلال عليه. وأما الآخرون الذين يرون أن صلى إلى غير سترة معناه أن الحمار يعني الحديث الذي دل على بطلان الصلاة بالحمار كذا يعني إما منسوخ وإما كذا على تأويل أوله. وعلى كل حال ورأي الإمام البخاري إن شاء الله سنرى أنه هو الراجح. قال فلم ينكر ذلك عليه، هذا محل الشاهد هنا أن ابن عباس لم ينكر عليه، لم ينكر ذلك في الصلاة. فانطلق قائل لأنهم في الصلاة والصلاة أهم، والاشتغال فيها بإنكار عليه فربما يكون يعني سوء أدب في الصلاة، فنقول فلم ينكر ذلك علي لا يقتصر على الصلاة فقط، أي لا في الصلاة ولا بعدها. وأيضا في الصلاة بالإشارة الإنكار موجود ممكن محتمل، لكن لا قبلها ولا بعدها، لا قبلها ولا بعدها. فحاصل الكلام لما نحن فيه أن الإمام البخاري احتج بهذا الحديث على أن ابن عباس نقل هذه السنة في وقت صباه قبل الاحتلام، قبل الاحتلام وذلك الصبي. ومعنى ذلك أن الصبي يعني ينبغي أو يجوز أن يتحمل إذا كان مميزا. وبعضهم يعني احتج بحديث وسيأتينا حديث محمود من الربيع، وهو أنه قال عقلت مجة من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجاه بوجه وأنا منه 9 سنين ورسول الله، فهذا أيضا سيأتي ما بعد. وجعلوا 5 سنين، وهذا ناقص الاحترام، معناه أن 10 سنين أو 12 سنة أو 13 سنة فيه خلاف بين العلماء. الحاصل أن هذا الحديث يدلنا على جواز تحمل الصبي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسير قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع انه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجه بوجه وعانى من 5 سنين من درب. هذا الحديث سنده محمد بن يوسف كما يقول الحافظ هنا والبكندي، كما جزم بالبيهقي وغيره. واما الفريابي فليست له روايه عن ابي مسير، لذلك ما نقول فريابي. قال حدثنا ابو مسير عبد الاعلى ابو مسير الشامي قال حدثني محمد بن حرب الحمصي الملقب بالابرش قال حدثني الزبيدي محمد بن مسلم محمد بن الوليد، محمد بن الوليد من احفظ من روى عن الزهري من اصحابه الشاميين، عن محمود بن الربيع الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه انه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه. هذا السند من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالشاميين، وابو مسهر شيخ من شيوخ البخاري القدماء، ولكن هنا اخذ عنه بواسطه. وماذا ابو مسهر؟ هذا من افاضل علماء الشام الذي قال ابن يحيى، شيخ ابن يحيى بن معين ذكرناه قبل كم يوم، وقال يعني اذا حدثت ببلد فيها مثل ابي مسهر يجب للحيه ان تحلقه، يعني معناه التاديب، كان مهاب يعني وكان مبجل بحيث ان ابن معين يحترمه ويبجله. ما واستند هذا مسلسل بالشاميين الى الزبيدي، والزبيدي من ابرزه من الطبقه السابعه، ابرزه من روى عن الزهري. والزهري يروى عن محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع صحابي صغير ولو هذه الحكايه. قال مجه عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجه بوجهه وانا ابن 5 سنين من دلو، هذه اولا يعني احتج البخاري بهذا لمسألة التي ترجم لها مكياسير صمعه الصغير. طيب اذا كان ابن 5 سنين وهو يعقل مثل ما قال محمود عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه يجوز تحمله، وليس شرطا 5، لكن غالبا، ولذلك قال في الانبياء وغالبا يحصل إلى 5 سنين إذا كان من 5 سنين، يعني تمييزه يكون في هذا. ولذلك كثير من العلماء كان من عادة السلف أن يحضروا أولادهم محل التحريم، يعني للتبرك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان وهنا ومن عادتهم أنهم يكتبون السماع، يسمونه السماع أو الطبقات، طبقات السماع، يكتب من حضر، فحضرنا مجلس فلان تحديثه الليلة الفلانية أو اليوم الفلاني بتاريخ كذا، والحاضرون فلان وفلان وفلان يعددونهم. فإذا كان ابن 5 سنين فما فوقه يكتبونه سمع، وإذا كان دون ذلك يكتبونه حضر، ابن 30، وبعضهم كتب لابن 30 بعد أن اختبره بعض سور القرآن، فلما رأى عنه يعني يحفظ كتب له سمع. فهذه تختلف من شخص الى اخر، او من صبي الى اخر، رب صبي ذكي يكون قبل 5 سنين فاهما، ورب غبي لا يكون بعد 5 سنين فاهما، فاذا يعود الى ذكاء ذلك الصبي. لكن غالبا اذا تجاوز، اذا كان ابن 5 سنين يحصل على التمييز، ولذلك جرت عادتهم انهم يكتبون لمن كان ابن 5 سنين سمع، ولمن قبله حضر. واما اختلاف ما الامام احمد وكذلك هارون ابن موسى الحماد، فحده ب50 معناه التمييز وليس القصد ذلك. وقال احمد ذلك لما سمع ان ابن معين قال حدد او وقت للسماع 15 سنة، لماذا؟ محتجا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين اجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين ومنعه من الحضور القتال وهو ابن 14 سنة، واجازه ابن 15 سنة. فتعجب الامام احمد، هذا غير هذا، ذاك قتال مواجهة العدو يحتاج إلى خبرة وإلى قوة وإلى كذا. إذا كان صغير يعني يميز ب 15 سنة هذا معقول، أما في سماع الحديث ابن 50 يكفي أو يعني الفهم يكفي، فهذا هو محمله. وما رووا عن أحمد بن حنبلي ونجد هارون مسبر هارون ابن هارون ونجد هارون على ذا نزله أي على فهمه تمييزه، وذلك أن يفهم الخطاب ويحسن الجواب ويرد الجواب حسن، فهذا هو المطلوب. قال ومن السنة التي أخذناها من هذا الحديث مداعبة الصبيان، هذه واحدة. وأخرى زيارة الإمام بعض أصحابه في بيوتهم، يعني صلى الله ذهب إلى بيتهم وداعب ذلك الصبي ثم مج إليه تأنيسا له، أخذ الماء بفيه من دلو وفي رواية من بئر كان في داره، معنى ذلك أن ذلك الماء أخذ بالدلو من البئر التي في دارهم، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مداعبة وتبريكا لذلك الصبي فمج في وجهه، فيقول حفظت هذه السنة. فهذه السنة حفظت من عن الأمين ابن 50 ونقلها وسجلها العلماء في مساند محمود بن الربيع. وقالوا في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة إمام أصحابه بدورهم ومداعبة الصبيان، واستدل به بعضهم على تسميع من يكون دون خمس ومن كان دونه يكتب له حضور، وليس في الحديث ولا في كتاب البخاري ما يدل عليه، فإن الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون من خمس وإلا فلا. قال ابن رشيد الظاهر أنهم أرادوا بتعديد خمس أنها مظنة لذلك، مظنة ليفهم، لا أن بلغها شرط لا بد من تحققه، لا بد من تحققه، فهذا يعود إلى ذكاء الصبي، ولو كان أربع سنين أو ثلاث سنين لا كان فاهما يكون يعني سامعا أو يكتب له سمعا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه باب الخروج في طلب العلم. لا زال ينقلنا في الفوائد العلمية من مرحلة إلى مرحلة، من نوع إلى نوع، من أسلوب إلى أسلوب آخر. فمن المسائل التي أفادنا في الباب الماضي هو مدة تحمل أو جواز التحمل قبل البلوغ الصغار إذا كانوا فاهمين. وهنا أيضا من المسائل المهمة أن تعلم أو يعني تذكر في كتب الكتاب العلمي مسألة الرحلة، وهي مسألة مهمة، مسألة مهمة أساسية لطلاب العلم يرحلون مراحل كثيرة ولو لمسألة واحدة ولحديث واحد، ولو مع سماعهم سماعا تاما وحفظهم له، لكن طلبا للعلو يرحلوا المراحل الطويلة أسفار شهرا فأكثر فأقل على حسب حاجتهم إلى ذلك. باب الخروج لطلب العلم أي باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الخروج لطلب العلم. طلب العلم يخرج الإنسان، ثم علق ورحل جابر وعبد الله مسيرة شري لعبد الله بن أنيس من جعجة واحد، هذا علقه بصيغة الجزم. فقال وهذا الحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سمعه في بلده وهو مدني، سمع هذا الحديث من سمعه من عبد الله بن أنيس، ولكنه أراد أن يعلو إسناده فرحل إليه مسيرة شارع. يقول عبد الله بن أنيس هذا حديث علقه البخاري رحمه الله تعالى وأخرجه بالأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عاكر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى فرمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس فقلت البواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج فاعتنقني فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة، فذكر الحديث وله طريق أخرى أخرجها الطبراني من صدر الشاميين وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار محمد بن كدر عن جابر. الحاصل بمجموع طرق الحديث يصح ولذلك علقه بصيغة الجزم. فهذا الحديث استفدنا منه حرص مدى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سماع الحديث، سمعه لكن يقول ممن سمعه مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن أسمعه، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، أي مباشرة ممن تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو سمعه من من سمع من عبد الله بن أنيس. لكن هذا يدلنا على ماذا؟ على مدى حرص الصحابة رضي الله عنهم بطلب العلم، صار بسماع الحديث يرحلون مراحل البعيدة الطويلة مسيرة الشهر لحديث واحد، مع أنهم كفاهم المؤنى من حدثهم ببلدهم، ولكنهم أرادوا علو الإسلام. وقال وهنا يقول وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسلام، لأنه بلغوا الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة. وسيأتي عن المسعود رضي الله عنه في كتاب فضائل القرآن قوله: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. هذا في صحيح البخاري يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. هذا حرص، وهكذا هو أعلم من أعلم من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلك القرآن منه، ومع ذلك يقول: لو وجدت أحدا أعلم مني بالقرآن مني لرحلت إليه. هذا حرصه. وأخرج الخطيب عن أبي العالية أنه قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم هم سمعوا في بلدانهم لكنهم يرحلون إلى المدينة للتلقي عن من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي أحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير، أو يرحل شيخ عنده ما شاء الله علوم جمة، هل يلزمه دائما أن يرحل لمشايخ كثيرين؟ قال: يرحل يكتب عن علماء الأمصار فيشاهده الناس ويتعلم منهم. يعني معنى ذلك أن ذلك الشخص الواحد ربما يكون أشياخه موجودين، فإذا لزمه واقتصر عليه وطول النفس وطول الجلوس معه ربما فاته علوم. فلذلك الإمام أحمد يقول: ولكن الناس يسافر حتى يلقى سندا أعلى من هذا. قال رحمه الله تعالى: في السنة المتصلة حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عبد قال حدث أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمار هو والحر بن قيس بن حفص الفزاري. وهذا السند أيضا هذا شامي إلى الزهري، الزهري أيضا دخل الشعر. عبيد الله بن عبد الله عبد الله السبعة بن عباس أحد العباجلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة. قال: تمارة هو والحر بن قيس بن حفص الفزاري في صاحب موسى، صاحب موسى موسى بن عمران عليه السلام صاحبه من هو؟ فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقية. تقدم لنا أنه هذا الحديث تقدم، أليس كذلك؟ ما تقدم؟ ها؟ تقدم يعني أيضا تمارى في هذا، وكذلك أيضا سيأتي أنه تمارى مع نوف البكالي، مع نوف البكالي في هل موسى موسى بن عمران أو موسى الآخر أيضا في نفس القضية، إما في صاحبه هو خضير أم غيره، وفي موسى موسى بن عمران أو موسى الآخر أيضا. وفي المسألتين الغلبة من عباس رضي الله تعالى عنهما. هنا قال: إني تمارت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي بن كعب: نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ بني إسرائيل في جماعة الأشراف من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا لا. وفي رواية قال موسى: لا. بعضهم يؤول هذا الكلام لا لا أعلم، وليس إثبات العلم له وإنما نفى علمه، لكن هذا خلاف الحديث. الحديث جاء الله سبحانه وتعالى عاتب موسى عليه السلام على أن لم يسند علم إليه، بل قال: لا 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 أعلم أحدا أعلم منه، لأنه في رواية أخرى نصا قال إيه؟ قال: أنا أعلم، هل تعلم أحدا؟ قال: أنا أعلم. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فإذا المعاتبة جاءت حيث إنه المفروض أن يقول: الله أعلم، ولا يقول: أنا أعلم. فعلا هو أعلم من بني إسرائيل كلهم، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: على أدب مثل هذا أن ترد العلم إلي، لا تقول: أنا أعلم، فإنه موجود أعلم منك وهو خضر عليه السلام. فلذلك رفعها الله عز وجل إلى موسى: بلى عبدنا خضر، بلى أعلم منك، موجود عبدنا خضر. وفي رواية قال: أعلم منك. فسأل السبيل إلى نبيه: أعلم منك، أي ببعض الأمور. معنى ذلك أن العلم الذي يختص به خضر عليه السلام موسى ما يعلمه، وكذلك بالعكس إن الخضير عليه السلام اختص موسى عليه بعلم أشياء لا يعلمها هو. ولذلك قال: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنت. إذن كل يختص بنوع من العلم، وليس المراد أن موسى في كل اتجاهاته خضير يتقدم عليه في العلم، لا، بل المراد أن المعلومات التي يعلمها الخضير وتخفى على موسى، يعني أراد موسى عليه السلام أن يتعلمها ويزيدها إلى علمه الذي فاق بها الخضير عليه السلام. فهذا هو وجه ذلك. والله سبحانه وتعالى، وهذا يعني تعليم، تعليم الأمة، تعليم للناس على أن الإنسان مهما بلغ علمه لا بد أن يتصور أن هناك أعلم منه، أعلم منه، فوق كل ذي علم عليم، حتى يصل علمه إلى علم الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يدعي أنه أعلم الناس، بل وبالتالي إنه إذا كان له معلومات كثيرة لا يقتصر عليها، بل يبحث عمن عنده علم زيادة حتى يزيده، لأن ذلك يدل على تواضعه، يدل على التواضع وعلى الفائدة وعلى زيادة الفوائد. فالإنسان لا يتكبر في طلب العلم، لأن العلم يدعو إلى التواضع. إذا زاد علم المرء زاد تواضعا، وإن زاد جهل المرء زاد ترفعا. وفي الحمل ففي الغصن من حمل الثمار مثاله، وإن يعر من تلك الثمار ترفعا. الشجرة التي تثمر إذا حملت يعني الثمار كثيرة أو حبوب كثيرة يعني تنحو إلى الأرض، وهذا هو التواضع. كلما زاد علم المرء زاد تواضعا، وكلما خلت من ذلك تلك الثمار ترفعت، وهذا يعني للجهل. هذا إذا زاد علم المرء زاد تواضعا، وإن زاد جهل المرء زاد ترفعا. فكلما طلب العلم زاده تواضعا، زاده تواضعا. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، يعني للتواضع. والتواضع من أشرف الخصال التي يعني يتصف بها العبد، أن التكبر هذه يعني من صفات الله سبحانه وتعالى الكبرياء. قال إذا فماذا قال؟ بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه، أي إلى أن يلقاه. اشتاق لما علم أن هناك من هو أعلم منه، اشتاق إلى يعني أن يلقاه ليزداد من علمه. فجعل الله له الحوت آية، قيل له احمل حوتا في مكتل تتقوت به يكون زادا لك ولتلميذك يشع بن نوح. فحمل حوتا في مكتل، ومعروف من العداء ان الحوت لا يكون زادا الا اذا كان ميتا مملحا مملوح بالملح، فلا يعني كلما جاء وقت الغداء وقت العشاء يقولان منه يقولان يقولان اذا فقدت الحوت فارجع فانه سام. وهذا ايضا امتحان من الله سبحانه وتعالى. ما قال له اذا وصلت الى الجبل الفلاني وفيها شجرة وفيها عين ماء، اذا جلست هناك وتوضأت خلاص انتهيت اشرب، لا، قال له ان اذا فقدت الحوت فارجع. هذا ايضا امتحان من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلمه في هذه السفرة علما كثيرا، منها التواضع ومنها المشقة في طلب العلم الى اخره. فلذلك لما جلس في تلك في ذلك المكان واراد ان يتوضا، وكان ذلك تلك العين كان من عين الحياة، ما من شيء يتقاطر من ماء عليه يقبل الحياة الا حيه. فحينما يتوضا تقاطرت، فحينما يتقاطر كان الزنبيل جنبه، فدخل بعض التقاطر على ذلك الحوت فتحرك الحوت، فتعجب يشع بن نوح قال: ما هذا؟ هذا الحوت الذي ناكله؟ فاضطرب الحوت ثم انسل من المكتل ودخل في البحر، وموسى لا ينظر، موسى مستجي كذا. وهذا يعني تعجب منه وقال: لا اخبرن موسى بهذه العجيبه حتى يتخلص من وضوئه وصلاته اخبره. ف يعني توضع وانتهى وصلى الصلاه ثم على الطجع. فقال طيب إلى إذا استيقظ إلى يعني أخبر وأجر إلى إذا استيقظ. فلما استيقظ هيا بنا هيا سير 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 رفع 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 ونسي أنساه يعني استعجال. فعمل نكتل وما عرف أن موسى أن الحوت خلص روح. فبدأ يمشي يعني بقية ليتيما وهما على ساحل البحر. والتعب جاءه الملل والكسل. قبل ذلك كان الشير. ففي اليوم الذي يليه عند الغداء قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ولم يجد موسى نصا مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. بعد ذلك جاءه الملل. يا يوشع ما أدري من منذ كذا وكذا أصابني فتور تعب. أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أذكره. ماذا؟ قال حصل كذا وكذا وكذا كذا. ألم تخبرني؟ قال نسيت أنساني الشيطان. قال إذا هذا الذي أمرنا به لو أخبرتني ما تعبنا هذه المسافة الطويلة البعيدة. فماذا؟ هو سعيد البحر ما له علامة وما مطروق. إذا ماذا نرجع من حيث جئنا نتبع أثارنا لأننا نخطئ لأنه من الوصلات مسك آخر ما يجدون أبدا. فإذا المواضع الأقدام التي وضعها في الليل والنهار ينظرون ويمشون عليه على أثر القدم الذي جاءوا بها إلى أن وصلوا إلى ذلك المحل. الله أكبر على الحكمة لله سبحانه وتعالى. فقال له أوحى إليه جبريل يأتيه كل لحظة كل ساعة. قال نزل له قال ادخل من هنا كان في ساعتي. لكن الله سبحانه وتعالى الحكمة يعني أتى صعيب الليل وطول النهار ثم رجع. بعد ذلك قال ها هنا. فلما نظر كذا فإذا في نفق فنفق الجياد ما شاء الله مفتوح. قال ما هذا ماء ولا ماذا؟ أي ماء يدس نفق. كان لموسى وفتاه كان نفقا للحوت وعجبا لموسى وفتاه. هذا ماء يعني مفتوح فوق تحت كله ولا يتقاطر من شيء. فدخل من ذلك الماء فإذا في آخر النفق رجل مسجى بثوب نايت. السلام عليكم. أنا ما هذه السلام هذه البلدة ما فيها مسلم. قال أنا موسى مش بني إسرائيل. أشوف بدأ هنا الجهل يعلم العلم. الأنبياء والمرسلون والأولياء لا يعلمون إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى بالوحي أو بالإرحام. ما قال أنت سمع أن هناك موسى بني إسرائيل ورسل إلى بني إسرائيل لكن لا يعرف عينه موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال ما الذي أتى بك؟ وأنا أسمع أنك ما شاء الله ترشد الأمة كذا وكذا وكذا. فقال كذا وكذا إلى آخره. الحاصل حتى الخبير ما عرفه مع معرفة هذه الأشياء التي يقصها القرآن بأنه كذا وعرف كذا وعرف كذا وتنازع مع موسى في هذا. لكن كلها محدودة ومعدودة بأمور خاصة فقط. حتى إنه قال له أنت موسى بني إسرائيل. قال أنا موسى بني إسرائيل. فقال فتالي موسى إيه؟ قال إذا فقدت الحوت فارجع إنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر أي بعد أن رجع من المسافة الطويلة في البحر. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره. أنسانيه ترى هذه يعني ليه ولغة حجازية تسمى لغة حجازية لأن ليه الضمير دائما سواء كان ما قبله مضافا أو دخل على حرف الجر هذه لغة الحجاز كذا. لكن الفاشي لغة الفاتحة في لغة يعني الحجاز غير الحجاز إذا كان ما قبله يعني إذا كان مجرورا بالإضافة أو بحرف الجر يعني يكسر. أنسانيه قراءة سبعية أيضا أنسانيه حجي الأصل أنسانيه هذه قراءة سبعية وهي الأصل لأن لغة الحجاز أعلى لغات العرب كلها. وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. آثارهما التي مشى عليها في الأرض قصصا فوجد أي قصان قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. الشاهد من هذا خرج موسى عليه السلام مع أن الله سبحانه وتعالى أعلمه التوراة وأعلمه علما جما ومع ذلك لطلب العلم لزيادة على ما عنده من العلم سافر. فما بالك بأمثالنا أن نسافر لطلب العلم مراحل كثيرة وأياما وشهور. هذا هو محل الشاهد. قال رحمه الله تعالى أيضا ما فضل من علم وعلم. أيضا من المسائل المهمة في كتاب العلم أن نبحث عن فضل التعليم، تعلم والتعليم. أما فضل العلم فقد سبق لنا في أول الكتاب، وقل ربي زدني علما ارفعي الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بين هناك. أما فضل التعليم أراد هنا أن أبينه، وذلك أن مهمة العلم العمل، ومن جملة العمل التعليم، تعليم العلم من الأمور أو الأعمال المهمة للعالم. العالم يتعلم ثم يعلم ولا يترك التعليم، وأراد أن أبين لنا فضله في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى بسنن المتصل حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. أولا شيخ المصلي محمد بن علاء والمشهور بكنيته أبو قريش أحد مشايخ الستة بلا واسطة، يرون عنه بدون واسطة. محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة، هذا أيضا أشهر بكنيته أكثر من اسمه، وباسمه أيضا مشهور، ولذلك ذكره هنا حماد بن أسامة. أبو أسامة كنيته ومن المشهورين بالكنية أيضا. عن بريد بن عبد الله، وهذا أيضا أبو بردة، بريد بن عبد الله مشهور أيضا باسمه وبكنيته أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة، هو وجده كنيتهما واحدة، أبو بردة عن أبي بردة، يروي عن جدي أبو بردة عن أبي بردة، بريد بن عبد الله، وليس بالرواة من يقال غير بريد إلا هذا بريد. وابن أبي بردة تقول بريد، وابن البريند غير ذا يزيد في أرضية المصطلح يقول بريد، بريدة بن حسين موجود لكن بريد بدون هاء لا يوجد في الرواة إلا هذا. عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة، وهذا جد عن أبي بردة. أما بريد بن عبد الله كنيته أبو بردة واسمه بريد، وأما جده كنيته أبو بردة واختلف في اسمه، فقيل كنيته اسمه وقيل اسمه عامر وقيل حارث، وفي خلاف. عن أبي موسى أبوه هذا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي المعروف، عن أبي موسى، والسند وهذا مسلسل للكوفيين من أول إلى آخره، وفيه رواية الراوي عن جده عن أبيه، هذه من لطائف الإسلام. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فمثل غيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت السلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل منفكها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء وصفه مستوين الأرض. هذا الحديث كما تكلمنا عن إسناده، وأما مثله يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به، أي صفة ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى، وبعثه بالعلم لا بالجهل، لا بعثه بالعلم لا بالجهل، إنما بالهدى خلاف الضلال والعلم خلاف الجهل. يا هذا الذي بعثني الله صفاته كمثل الغيث، يعني العلم هذا مثل الغيث المطر، يعني العلم الذي آته الله سبحانه وتعالى القرآن الوحي السنة مثل الغيث المطر الكثير كمثل غيث كثير أصاب أرضا، وهذا مثال للقلوب، القلوب مثلت بالأرض بغير ما آيات في القرآن يشير إلى ذلك أنه مثلها بالأرض. الأرض قلوب الناس الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم، هذه قلوبهم أرض، وهذا الوحي كالغيث الكثير ماذا؟ أصاب أرضا فعمها بكثرته، كثرته ما هو طائفة فقط أرضا قسطا لا، بل كل الأراضي نزل عليها ذلك الغيث فكان منها، لكن النتيجة تكون على حسب الأراضي. أما الوحي فقد عم وطم جميع من في الأرض، مشارق الأرض ومغاربها، إنسها وجنها، عبدها وحرها وعبدها، رجالها ونساءها، كلهم عمهم، لكن النتيجة تكون على حسب الأراضي. الأراضي الصالحة هي التي تستفيد وتفيد، والأراضي المتوسطة هي التي تفيد وإن لم تستفيد بها في حد ذاتها، والأراضي عن السبقة التي لا تمسك وهي أيضا أراضي جبالية مثلا ولا يستقر فيها الماء، وهذه يعني قطعة أخرى. فإذا سبع الأراضي اختلفت مع المشارب أو اختلفت النتائج، ولذلك قال أصاب أرضا أي طائفة من الأرض فكان منها نقية قبيلة الماء، نقية صافية قبيلة الماء فأنبتت الكلاء والعجر كثير حتى يستجد الناس والبهائم، وكانت منها أجاجب، أجاجب برواية إخاذات، أجاجب أيضا إخاذات نفس الشيء، إخاذات هي الأرض التي تمسك الماء تسمى إخاذات، أجاجب جمع جدب فتجدال على غير قياس، هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء لا تضب، فهذه تسمى أجاجب. أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، أي من هذه الأرض فشربوا، أمسكت الماء وما شربت، إذا ما استفادت بنفسها، إنما أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا لأنفسهم وسقوا زروعهم ودوابهم وزرعوا مزارعهم، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعات ما في يعني لا تقبل كعب صفصة ما يستقر فيها الماء، لا تمسك ماء ولا تنبت قلعا، لا تستفيد بنفسها ولا تدخر ولا تأخذ لغيرها حتى يستفيدون، فذلك مثل من فقها بدين الله وما من فقها من فقها بدين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، فذلك مثل من فقها بدين الله، تفقه بدين الله سبحانه وتعالى علم القرآن وعلم السنة فنفع ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، فعلم لنفسه وعلم الناس، وهذه هي الأرض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلاء، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ما التفت إلى ذلك الهدى ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهذا هو الأخير وهو الذي لا تقع شرب بنفسه ولا ادخر او اخذ لغيره، وهذا مثل منافق الكافر والذي لم يستجد من الرسالة النبوية، فهذا ظاهره هكذا. قالوا انه مثل او الحديث يعني وضح في المشبه به ذكر ثلاثة اشياء، الارض الطيبة شربت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، هذه واحدة، أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس الثانية، وكان منها طائفة نقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء ثلاثة. أما في المشبه فأتى بالقسمين فقط، قسمين فقط، لماذا؟ لأن الوسط يعلم من معرفة الاثنين الذي الدرجة الأولى وهي التي استفادت بنفسها وأفادت الناس، هذه الطبقة العليا، والطبقة السفلى هي التي ما استفادت ولا أفادت، وبقي الوسط وهو الذي استفاد منه الناس ولم يستفد بنفسه. هكذا بعض الشراح مشى على هذا، وبعض الشراح بين أمرا آخر وقال في المشبه أيضا ذكر الثلاثة، وغايتنا هنالك أنه حذف الموصول للدلالة عليه، وذلك قال فذلك مثل من فقه في دين الله، في دين الله هذا هو الوسط، درجة الوسط، غاية ما هنالك أنه نفق ونشر غير مرتب، ثم قال ونفعه ومن نفعه، الموصول حذف وذكرت صلته، حظ الصلة حظ الموصول وإبقاء الصلة موجود، أمن يهدو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، هنا في قول حسان وجد ذلك، أمن يهدو رسول الله منكم ويمدحه ليس معطفا على الأول، إنما حذف هنا من ومن يمدحه، هذا من حظ الصلة لدلالة ما قبله عليه من حظ الصلة والموصول وإبقاء صلته، وهذا مثله بالعكس، أيضا حذف الموصول وإبقاء الصلة وإبقاء الموصول موجود، وهذا مثل إيه؟ مثل ونفعه ومن نفعه. إذن من بدلالة ما قبله عليه محذوفة، ومثال من نفعه ما بعثني الله به فعلم في نفسي وعلم. هذه درجة إيه؟ درجة العليا. إذن التي قبلها هي الوصفة وهذه هي المقدمة، ومثل من لم يرفع وهذه درجة الدنيا وهي الأخيرة. إذن هنا ذكر الثلاثة، هناك في الترتيب، في ترتيب المشبه به ذكر بالترتيب، وهنا في المشبه شوش يعني قدم وأخر. إذن نقول إنه في المشبه والمشبه به ذكر الثلاثة، ذكر الثلاثة الأنواع الثلاثة، وهم الذين استفادوا أفادوا، وهم الوسط من نفعه، والذين استفادوا أخذوا ونفع الله بهم الناس فأولئك هنا، والذين لم يستفيدوا ولا أفادوا الناس وهم الأخير. ومثل من لم يرفع رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحاصل هذا ماذا نستفيد من ما أورده المصنف من أجله، وهو فضل العلم والتعليم. بعد أن يتعلم الإنسان يعلم، هذا فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من علم وعلم. القسم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى هي العلم الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون مستفيدا لنفسه ثم معلما لغيره. هذا هو المحل أو الغرض الذي ساقه المصنف من أجله هنا. قال ثم قال بعد ذلك، قال أبو عبد الله صاحب الكتاب، قال إسحاق الشيخ إسحاق بن راوية، وكان من طائفة قيلت الماء، أي شربت الماء، أي شربت القيل، والقيل هو شرب نصف النهار. لكن قالوا بعضهم قال هذا خطأ تصحيح، إنما الصواب قبلت كالرواية السابقة. لكن الظاهر أن مصنف يرى أنه أيضا له وجه. لماذا؟ لأن الذين قالوا تصحيح إن القيل هو ما يشرب نصف النهار، ولا مناسبة له نصف النهار غير نصف النهار، لكن نقول إنه مجازا كان أصله يطلق على ما يشرب نصف النهار وأطلقه على مطلق الشرب، فأنا يبعد ذلك. قاع يعلوه الماء وصفصه مستوي من الأرض، من القاعدة التي أعطيناكم قبل هذا ونذكرها دائما، إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يفسر غريب القرآن إذا وقع، غريب الحديث يفسر غريب الحديث إذا وقع نظيره في القرآن، ويبين الاثنين. هذه غالبا يلتزمها، يعني وقعت غريبة في الحديث ونظيرها في القرآن، يشرح الاثنين مع بعض. هذه يعني من ما يعني يلتزمه أو يذكره كثيرا كتابه. إذا كانت وقعت في الحديث غريبة، ليس كل غريب الحديث يفسره، ولكن نظيرها وقع في القرآن الاثنين يقف. هنا قالت إيعان جمع قاعين، فلما وقع في الحديث ذلك قال في القرآن قاعا صفصفا، ثم تطرق استطرد قوله صفصفا لأنه أخوه ذكر معه في القرآن وإن لم يكن في الحديث. هذه قاعدة يعني تجري في صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يشرع غريب الحديث إذا وقع نظيره في القرآن. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، باب رفع العلم وظهور الجهل، باب رفع العلم وظهور الجهل. هذه نتيجة الايه التي استفدناها من ما قبل، يعني انما حسنا وذكر لنا باب فضل التعليم، لان عدم التعليم يؤدي الى انقطاع العلم، واذا انقطع التعليم ظهر الجهل، واذا ظهر الجهل اذن بالرحيل انصرمت الدنيا، لانه ما دام العلم النبوي علم القرآن والكتاب على الارض، وما دام طلابه موجودين ففيه الامن والوقت فيه سفعة، واذا انقطع ذلك دل على انه اذن الرحيل، خلاص انصرمت الدنيا. فلذلك قال ينبغي للعلماء الا يبخلوا بعلمهم، الا يقتصروا بانفسهم فقط بالعبادة وغير ذلك، بل يتفرغون لتعليم طلاب العلم حتى يبقى العلم قائما بين الأمة. ولذلك قال باب رفع العلم وظهور الجهل، يعني بالتالي انه اذا ترك العلماء التعليم انقطع العلم وظهر الجهل، وبالتالي نعلم من هذا ان رفع العلم وظهور الجهل يعني سبب بالهلاك والدمار، ومؤذن بالشر بالشرور. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعه الرأي، قال له ربيعه ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن اسمه فروخ، هذا من شيوخ الامام مالك رحمه الله تعالى، وكان فقيها ربيعه الرأي لتكثيره الرأي، لان في علماء الحجاز الرأي ما هو محمود عندهم، انما في علماء العراق هذا كثير، لكن في علماء الحجاز يعيبون من يكثر او من هو يعني يتوغل في الرأي. وهذا كان له استنباطات كثيرة، ولذلك قالوا له ربيعة الرأي. شيخ مالك هو أيضا محدث علماء الحديث، ولكنه يميل إلى الرأي كثيرا، ولذلك قالوا له ربيعة الرأي. ربيعة الرأي هذا من علماء المدينة. ماذا قال؟ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. هذه وصية عظيمة، يقول من كان عنده إيه؟ شيء من العلم ولو قليل لا يضيع نفسه. وتضيع نفسي ما هو؟ تضيع نفسي بأن يشغلها بما لا يليق به. عالم ثم تراه يفتح ورشة 24 ساعة سيارة يشتغل ويكون دكان، والطلاب يحتاجون إلى علم وهو يعلم ذلك، هذا ضيع نفسه وقد حرم الأمة فوائده. إذا ماذا؟ يصبر على لوائه وعلى فقره وعلى شدته، ويتفرغ طلاب العلم، ينشر علمه بينه. هذا لا تضيع النفس أن يشغلها بما يصده عن إفادة الناس، أن يضيع نفسه، هذه واحدة. وأيضا ومن جملة التضيع عدم هو إذا حد في قرية أو في بلدة ينبغي له أن يظهر نفسه، يا جماعة أنا عندي علم كذا وكذا، علم الحديث، علم التفسير، علم النحو وكذا، فمن أراد فأهلا وسهلا. يظهر نفسه للناس، وليس ذلك مراءة بل هو تبليغ لما واجب عليه. فلما جاء ابن مالك رحمه الله تعالى إلى دمشق قالوا كان يظهر في الشوارع يقول من أراد علم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة وإلى آخره فقد أخلصتها في ذمتي، فإذا لم يجب يقول خرجت من آفة الكتمان ويرجع إلى بيتي. ابن مالك صاحب الألفية هذا، يقول أنه كان قليل الحظ به الطلاب، يعني ما كثير، أنه كثير التأليف وإفادة الناس علمه، ومع ذلك كان حاصل أنه كان يعتني بتفقد الطلاب، أين أنتم؟ تعالوا تعالوا حتى تستجد من علم. فإذا هذا هو عدم التضيع. فإذا أخمل نفسه ودسها في موضع لا يراه به أحد هذا ضيع نفسه. لا ينبغي لشخص عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. أو يضيع نفسه ماذا؟ عنده علم، والعلم إنما ينمو بالتعليم والمراجعة والمذاكرة، فإذا تركه ينساه، إذا هو وغيره الجاهل سواء سواء. فلا ينبغي لشخص بعد أن يتعلم علما ويتحصل عليه أن يضيع نفسه، بل ينمي علمه بالتعليم. فكان السلف رحمهم الله إذا لم يجدوا الطلاب يقولون الزهري حينما يرجع من طلب مشايخه يقول لجاريته يا جارية اسمع حدثني فلان، تقول يا شيخ أنا مشغول بالطرف الكذب، لا أشاهد تستفيد أنا أستفيد، بل هو يقدرها طالب، لأن التعليم فيه بركة، يعني تفيد غيرك وتؤجر عليه وتثبت معلوماتك، هذه النتيجة. ولذلك يرى هي ما تستفيد، تقول له أنا مشغول كذا كذا، لا لا اسمعي بس أنا أستفيد، أنا أثبت معلوماتي. فإذا أخمل الإنسان نفسه ولم يراجع علمه خلاص ضاع عليه كل ما يحفظه. هذا جرب، حتى القرآن الذي كنت تحفظه إذا لم تراجعه ماذا؟ تفلت له، أشد تفلتا. وكذلك كل العلم هكذا، حتى مع زوجتك تراجع، إن لم تكن ما تستفيد كثيرا أنت تستفيد من هذا. فتضيع الإنسان نفسه هو أن لا يعتني بالعلم بوجه من الوجوه، أو يعمل هناك أعمال بعيدة عن العلم، عن مراجعة العلم وتعليم أو ملاقاة أهل العلم وطلاب العلم، هذه كلها تضيع. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. إنما أورد أثر ربيعة البخاري رحمه الله تعالى بالترجمة إشارة إلى أن رفع العلم وظهور الجهل لا يكون إلا عن تقصير العلماء. فإذا قصر العلماء في علمهم ولم يعلموا غيرهم سيظهر الجهل وينقطع العلم ويرتفع العلم.
ولأنهم يموتون فإذا ماتوا من يخلفهم؟ لا يخلفهم إلا من علموه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياع عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراف الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا السند مسلسل بالبصريين اول الى اخره ابو التياع اسمه يزيد بن حميد الضبعي. فانس بن مالك رضي الله عنه صحابي هذا من الخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصري واخر من مات بالبصره. قال ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم. ورفع العلم كما سيتنا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه موت العلماء. لا ينتزع الله لا يقبض الله العلم يعني انتزاعا ينتزع من العباد وانما يقبضه بقبض العلماء انما يرفعه بقبض العلماء. يعني يموتون ولا يخلف ايه ولا يخلف خليفة. هذا هو رفع العلم. يعني ويثبت الجهل الناس يبقون بجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وهذه كلها من اثار الجهل. شرب الخمر ما وجد الا عن جهل والزنا كذلك يترتب عليه. كل المضار وكل مفاسد الدنيا تأتي عن الجهل. واما العلم فانه نور فانه علم يهدي. ولذلك الله سبحانه وتعالى في اسلوب الكتاب يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات انما التوبة على الله للذين يعملوا السيئات يعملون السوء بجهالته. في الاسلوب يعملون السوء بجهالته حذر بالجهالة. كم من العلماء نراه يقع في السوء حتى في الكبائر. قال العلماء النقطة في ذلك ان ذلك العالم حينما يتلبس بذلك يعني الذنب انما سلب علمه. لو كان على علم لما وقع عليه. سول عليه الشيطان فانساه ماذا يترتب عليه. لان العلم نور يهديه الى النور الى الجنة. فلذلك قال ليس احد هناك يعلم امامه ان الله مطلع عليه وانه سيجازي على هذا ويقع عليه. ما يقع. انما يغطي عليه يلبس عليه الشيطان كل حديث. كأنه لا يراه الله. وكأنه لا يعاتبه ويقع في ذلك. ولذلك قال انما التوبة على الله الذي امر بجهالة. ولو كان عليما وقع ويعلم عقوبة الله بذلك الذنب اذا وقع عليه وتاب كأنه كالجاهل سواء يقبله الله سبحانه وتعالى. وما يقول له انك عالم تعلم حكمه وكابرته ووقعت في الفجور. لا. بل ايه انما الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له كما يغفر لجاهل. بحكمه ولجاهل بعقوبة ربه سبحانه وتعالى لو بذلك. فلذلك هذا الاسلوب اسلوب عظيم. قال بجهالته ثم يتوبون من قريب. وقد قال العلماء ما معنى من قريب اي قبل موته. مش القريب يعني قبل وقوع الفاحشة الشرط. لا. معناه قبل حضور اجله الغرغرة. فكل من تاب قبل ان يدخل في حال الغرغرة فهو قريب يقبله الله سبحانه وتعالى. فهذا ايه نكتة في هذه الآية أو البلاغة التي استفاد من هذه من هذا الأسلوب. وقال رحمه الله تعالى هذا ماذا يقول باب رفع مظهر الجهل. ولذلك أورد هذا الباب في هذا الكتاب العلمي لننتبه وهو أن العلم ما دام قائما ويعتني به العلماء وطلاب العلم سيظهر العلم وينتفي الجهل إن شاء الله. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل اخبرنا محمد مسدد مسرع قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه. هذا السند وايضا مسلسل للبصريين كسابقه. وقال انس رضي الله عنه لو احدثنكم حديثا لا احدثكم احد بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراف الساعه ان يكن العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة يقيم الواحد. هذا قاله انس رضي الله عنه قال لو احدثنكم حديثا ما احدثكم عاد بعد. لماذا قال هذا؟ لانه كان في البصرة وهو اخر من مات بالبصرة سنة 92 او 93 وقد تجاوز عمره 100 اخر من مات من الصحابة. ففي ذلك المصري ما يوجد احد. فهو اخر من مات من الصحابة من البصرة. او نقول ان هذا العلم الذي هو حبيبه انس الذين يعلمونه كلهم مات. بقي هو الوحيد في الدنيا ما في غيره. يعلم هو انه لا يحفظ غيره. يمكن ان يكون هذا المعنى مقصودا ايضا. قال لا يحدثكم احد بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشراط الساعة ان يكن العلم ويظهر الجهل. اذا هذا ماذا؟
من على الأمة أن تعتني بإظهار العلم وطلبه وبثه في الأمة، ويظهر الزنا وتكفر النساء. وهذا تكفر النساء بعضهم عبر فسره بأن هناك حروف يعني تكفر الرجال ويبقى النساء، أو المراد أنه يكفر إنتاج النساء، يعني المرأة لا تلد في الغالب إلا النساء، ويقل عن الذكور إيه ولادة الذكور. فيحتمل هذا ويحتمل ذاك أيضا، ولا يبعد المعنيان يعني في هذا الموضوع. ويقل الرجال حتى يكون يخلقين امرأة القيم الواحد، القيم الواحد معناه القائم بأمورهن. وهذا بعضهم عبر فسره بأنه يعني الذي يقوم بأمورهن، ليس المراد أنه يزني بهن، يحتمل أن يكون بالحلال، هذه تكون عمته هذه الرجل إلى آخره، ويكون هو القيم بكلهن. ويحتمل أن يكون مراد لما ظهر الجهل، لما رفع العلم واستولى الجهل على الناس، لم يعلم حكم الله في الحل والحرمة، فيأخذ 50 امرأة كلهن يعني يتزوجهن للجهل، وهذا أيضا لا يبعد في آخر الساعة يعني عند ظهور الجهل ورفع العلم، وبعضهم فسره بهذا. والحاصل أن هذه كلها نتائج عدم التعليم والتعلم ورفع العلم بسبب موت العلماء وبقاء الجهل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن لدنك ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ومعيتنا، وجعل وارثنا يا دارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائبنا ولا غاية رغبتنا، لا تقل لنا إلا خيرك وارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم.